بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحوالات. الحوالات جمع حوالة، والحوالة معاملة من المعاملات الشرعية، وهي مشتقة من التحويل. الحوالة مشتقة من التحويل، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. إذن هذه الحوالة هو انتقال الحق أو الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. وهل هي من عقود المعاوضات، أي من البيوع؟ قال به بعضهم وليس بصحيح. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي عن الحوالة: إنها عقد إرفاق منفرد بنفسه وليست بيعا. هي عقد إرفاق، يعني كالقرض، عقد يراد به الإرفاق ولا يراد به الربح، هذا المقصود. قال: هو عقد إرفاق منفرد بنفسه وليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفرق قبل القبض. إذن لو كانت بيعا ما جازت، لأن في حقيقها دين بدين وفيها تفرق قبل القبض. ولكن قبل هذا نريد أن نفهم هكذا بسهولة ويسر ما هو صفة الحوالة، ما هو توصيفها وكيفيتها. الحوالة أن يكون الشخص مطالب بدين، أن يكون هذا زيد، أن يكون زيد مطالبا بدين، مطالبا مثلا بدين 100 ريال، وله عند آخر 100، يعني عليه 100 وله 100. فيأتي هذا الشخص إلى زيد صاحب الدين ويريد منه أن يعطيه 100، فزيد يقول له: أنا ليس عندي شيء الآن، ولكن اذهب إلى عمرو فإن لي عنده 100 ريال، خذها منه. هذه الحوالة. الآن انتقل الحق من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. في هذه الحالة يجب، على قول بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا لا يجب، يجب على هذا الشخص المطالب بالدين الذي يطالب زيدا أن ينتقل إلى عمرو، فيكون غريمه عمرو. إذن هذا هو هذه الحوالة. انتقل الحق الآن من ذمة زيد إلى ذمة عمرو، هذه الحوالة. فهمنا ما معنى الحوالة؟ طيب، هذه الحوالة وضع العلماء لها شروطا وضوابط. نحن عندنا كنز من العلم ومن التشريع، ولكن مع الأسف الآن في كثير من البلاد محطم، تركوها وأتوا بقوانين الكفر. قال العلماء: الشرط الأول أن تكون الحوالة على دين مستقر، على دين مستقر أي ثابت، ليس عرضة للزوال. وضربوا مثالا للدين الذي ليس مستقرا، قالوا مثلا أن يحيل السيد بالدين إلى أقساط عبده المكاتب. العبد المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أن يتحرر، على أن يشتري نفسه من سيده بأقساط يدفعه. طبعا هذا دين المكاتب، هذا ليس مستقرا، لأن المكاتب لو عجز سقطت المكاتب، بطلت، والأنجم التي دفعها للسيد كلها تذهب. إذن هنا الآن الدين الذي في ذمة العبد المكاتب ليس مستقرا، لأنه لو عجز العبد سقطت المكاتبة. إذن ليس للسيد أن يحيل على العبد بأقساط المكاتبة، والعلماء قالوا لو أحاله على مال غير الأقساط ما في بأس. وكذلك أيضا من أمثلة الدين الذي ليس مستقرا صداق المرأة قبل الدخول، صداق المرأة قبل الدخول لم يستقر، فليس لها أن تحيل عليه، فليس لها أن تحيل عليه لأنه ليس مستقرا. طيب، هنا مسألة متعلقة بهذا الشرط. يقول القسطلاني رحمه الله في شرحه: ولو أحال على من لا دين عليه، أحال على شخص ما عليه دين لا يطالبه بشيء، ولو أحال على من لا دين عليه لم تصح الحوالة. يقال الحوالة والحوالة بالكسر، بالفتحة الشر. ولو رضي بها، حتى لو رضي المحتال، يقول لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا، ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال، ما عنده شيء، ليس مطالبا بشيء. يقول: فإن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيا دين غيره وهو جائز، إذا تطوع بسبب هذا الدين ما في بأس. طبعا عندنا المحيل والمحتال والمحال عليه، هذه أركان الحوالة هي ستة. المحيل، المحيل هو الذي عليه الدين الأول. المحتال هو الذي انتقل بحقه من ذمة الأول إلى الثاني، هذا المحتال. المحال عليه هو صاحب الدين الثاني، الطرف الثاني. في مثالنا السابق قلنا دين على زيد، وزيد أحال على من؟ على عمرو. زيد من هو؟ المحيل. وهذا الذي تردد بينهما المحتال. طبعا المحتال عند الناس يعني خداع، لا، هكذا الفقهاء يفرقون، المحتال. وعمرو المحال عليه، فلا بد أن نفهم هذه حتى لا نخلط. المحيل الأول، المحتال الذي انتقل بالحق، المحال عليه الأخير. هذه هي أركان الحوالة. طبعا الركن الرابع الحق الذي في ذمة المحيل، والركن الخامس الحق الذي في ذمة من؟ المحال عليه. والركن السادس الصيغة. إذا بعدما ذكرنا أركان الحوالة وما معنى المحتال والمحيل والمحتال والمحال عليه، نعود إلى شروطها. الشرط الثاني تماثل الحقين، تماثل الحقين. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي، قال: ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء: الجنس والصفة والحلول والتأجيل. الجنس، وضرب مثالا على ذلك بأن لو أحاله مثلا بدراهم على دنانير يقول لا يجوز. والصفة كأن تكون الدراهم من صفة واحدة، ما يحيل مثلا على نوع جيد، ما يحيل بنوع رديء على نوع جيد أو العكس مثلا. والحلول والتأجيل، أي أنه لا يحيل بدين حال على دين مؤجل. واضح؟ لو جاء الرجل إلى زيد وقال: حلت الآن المئة ريال، حلت الآن، الآن أخذها منك، قال: يا أخي أنا ليس عندي شيء، اذهب إلى عمرو، أنا أطالبه بمئة ريال، خذها. طيب هذه المئة ريال التي على عمرو هذه سوف، هذه مؤجلة ليست حالة، هذه مؤجلة يدفعه عمرو بعد ثلاثة أشهر. إذن الآن صار في ضرر على هذا المطالب، لأن حقه الآن، حقه الآن حال، فليس له أن يحيله على دين مؤجل. إذن لابد من اتفاق الدينين في الحلول والأجل. ولكن إن اتفق على شيء فلا بأس. إن رضي، يعني إن رضي المحتال بالتأجيل ما في بأس. وكذلك حتى مسألة الجنس، لو كان مثلا يطالبه بعملة سعودية وأحاله مثلا على عملة مصرية أو أمريكية مثلا دولارات. طبعا على كلام العلماء هنا أو الممنوع، ولكن الظاهر أنه ما في بأس، ولكن وتكون المسألة هنا فيها صرف، ويشترط حينئذ في الصرف لو أحاله بعملة إلى عملة أخرى أن يصرف له بسعر اليوم، وألا يتفرق وبينهما شيء كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. واضح؟ طبعا المسائل تحتاج إلى بسط وأمثلة وشرح، لكن أرجو أن تكون هذه المسائل تكون واضحة. الشرط الثالث أن تكون الحوالة بمال معلوم إلى مال معلوم، يعني أن تنتفي الجهالة، لأن الحوالة يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنع من ذلك. الشرط الرابع رضا المحيل، رضا المحيل، وهذا بالإجماع. يقول ابن قدامة رحمه الله هنا في تعليل رضا المحيل، يقول لأن الحق عليه، المحيل الذي عليه الحق، انتبهوا ما معنى محيل ومحتال، حال عليه، رضا المحيل. يقول ابن قدامة لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها، ما يلزم. يعني جاء مثلا، أضرب لكم مثالا من المثال اللي ضربناه في الأول، جاء هذا الرجل إلى زيد وقال أعطني حق، قال زيد ليس عندي شيء، إذن يجب عليه أن يصبر، فنظرة إلى ميسر. فقال هذا الرجل، قال له يا زيد أنت لك 100 ريال إن دعمت، فأحلني عليه أخذها منه، أحلني عليه أنا أخذها منه. فقال زيد لا، أنا لا أرضى بذلك ولا أسمح بذلك. هل يلزم زيد بهذه الحوالة؟ لا يلزم، لا يجبر على ذلك، لا بد من رضاه. إذن رضا المحيل هذا بالإجماع. نأتي الآن إلى رضا المحتال ورضا المحال عليه. يقول ابن قدامة رحمه الله ولا يعتبر رضا المحال عليه، المحال عليه عمرو ما يعتبر رضا. لماذا؟ يقول لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. يعني زيد له أن يأخذ 100 ريال من عمرو بنفسه أو بوكيل له، ما في بأس. وهذا عمرو ليس له أن يعتذر، ليس له أن يقول مثلا لا يا زيد أنا لا أدفع هذا إلا لك أنت، لا، تدفعه لي أو لوكيلي. يقول رحمه الله وقد أقام، أي المحيل زيد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، أليس كذلك؟ أقام المحتال المطالب أقامه مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه. يعني كما لو وكل هذا الرجل بأن يستوفي 100 ريال من عمرو. واضح الكلام؟ يعني الآن زيد قال لهذا الرجل اذهب إلى عمرو خذ منه 100. طيب لو وكله، ما في حوالة وفي وكالة، لو وكله لو قال له يعني هذا الرجل لا يطالب زيد بشيء، وزيد قال له اذهب إلى عمرو خذ منه 100 ريال، أنا وكلتك بالاستيفاء، هل لعمرو أن يعتذر؟ لا. إذا نفهم من ذلك إذا جاء إلى عمرو شخص من طرف زيد فيجب عليه أن يدفع، سواء كان محتالا أو كان وكيلا. إذا هذا بهذا العلماء عللوا بأن رضا المحال عليه ليس معتبرا. طيب الآن نأتي إلى المحتال، هل له أن يرضى أو ليس له أن يرضى؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد لخص هذه المسألة بتلخيص محرف، الحافظ رحمه الله بليغ في عبارته في الفتح، يقول الحافظ: ويشترط في صحتها رضا المحيي، ويشترط في صحتها رضا المحيي بلا خلاف، والمحتال عند الأكثرين. رضا المحتال يعني الذي منتقل بالحق من ذمة إلى ذمة، والمحتال عند الأكثرين، والمحال عليه عند بعض من حل. طبعا لاحظوا الآن في كلام الحافظ تحتاج إلى شرحه وبسطه رحمه الله، لكن كنا أردنا أن نطرح هذا بحثا وحتى نحقق في المذاهب. المحيل لا بد من رضاه بلا خلاف باتفاق العلماء، المحتال أيضا لا بد من رضاه عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنفية، والمشهور مذهب الحنابلة لا، ليس له ذلك، هو مجبور، وأخذوا بظاهر الحديث كما سيأتي. أما المحال عليه فعند العلماء ليس رضاه معتبرا إلا عند أبي حنيفة، والحافظ رحمه الله عبر عن مذهب أبي حنيفة هذا، قال إيش؟ إلا من شد. وأظن أن هذه العبارة سوف تثير حفيظة بدر الدين العيني، لكن ما أسعى في الوقت أن أرجع أشوف العين إيش موقفه من هذه العبارة. إلا الحافظ يقول إلا من شد، تعريض مذهب أبي حنيفة. طيب هذا ينبغي أن يكون بحثا لأن هذا مهم، وهذه من أهم المسائل في باب الحوالة، مسألة رضا المحتال. أما رضا المحيي هل في إشكال؟ لا، بالإجماع ما في مشكلة، ما في خلاف. والمحال عليه كذلك، يعني القول برضا باعتبار رضا هذا قول لا شك ضعيف. إذا بقي عندنا المحتال، وفي تفصيل عند العلماء، ولذلك سوف نطرحه بحثا، يعني ننظر في مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، وفي كلام المحققين. طيب، فمن ينتدب نفسه بهذا البحث؟ على كل حال نكمل ثم نرجع إلى توزيع البحث بعدما ننظر فيما قال البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب الأول: باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ وهل يرجع في الحوالة أي المحتال، هل له أن يرجع إذا أفلس الرجل، أفلس المحال عليه، إذا أفلس مثلا أو كان مماطلا أو جاحدا مثلا، ظهر في عيب، هل للمحتال أن يرجع على المحيل؟ هذه المسألة. وقال الحسن وهو البصري وقتادة بن دعامة السدوسي البصري أيضا، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والأثرم كما في الفتح: وقد سئل عن رجل أحال على رجل فأفلس، سئل عن رجل أحال على رجل فأفلس، أي هذا المحال عليه أفلس، وظاهر السؤال أنه أفلس بعد الحوالة، أليس كذلك؟ وليس أثناءها، يعني أحاله على رجل غني، لكن بعد الحوالة أفلس الرجل، هل للمحتال أن يرجع؟ هذا هو السؤال. فقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا أي غنيا جاز. إذا كان هذا الرجل المحال عليه إذا كان في يوم الحوالة غنيا جازت هذه الحوالة، ما في رجوع، يعني ما في رجوع. ومفهوم الأثر أنه لو أحاله، لو كان في وقت الحوالة مفلسا ما جاز، وهذه فيها خلاف، فيها تفصيل. وقال ابن عباس: إذن يظهر من هذا الأثر أن البخاري ماذا يختار؟ يختار أن المحتال ليس له الرجوع، ليس له الرجوع إذا كان قد أحال على ملي، بعد ذلك هذا الملي يفلس، يجحد، يسرق، هذا شيء المحيل غير مسؤول عنه، لأن ذمته بريئة. هي في الحقيقة الحوالي وراء الذمة، لأن المحيل إذا أحال المطالب بدينه إلى رجل آخر مليء وليس مواطن يعني يستطيع أن يسدد، فحينئذ ذمة المحيل بريئة من الحق، ليس عليه شيء. ومن يتحمل التبع حينئذ؟ المحتال. جيد، هذا الذي يعني يريده البخاري، وقد ذكر هذا الأثر. وقال ابن عباس، وهذا أيضا وصله ابن أبي شيبة، يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. هذا الحقيقة مو في الحوالة، يعني هذا إما في الشراكة وإما في الميراث، ولكن البخاري ألحق الحوالة بهذا كما سيأتيك من الشرح. ما معنى كلام ابن عباس؟ يقول رحمه الله يتخارج الشريكة، يعني تنفض الشراكة بينهما وكل منهما يأخذ شيئا، كان المال واحدا ومشاعا، ثم انفضت الشراكة وتخارج، هذا مثلا أخذ العين وهذا أخذ الدين، إن الشراكة فيها عين وفيها دين أليس كذلك؟ فقال أحد الشريكين الآخر أنا أخذ العين، يعني البضاعة الموجودة أنا أخذها، وأنت خذ الديون التي لنا عند الناس. هذا التخارج، أحدهما أخذ العين والآخر مثلا أخذ الدين، وانفضت الشراكة على ذلك. بعد ذلك هذا الذي أخذ الدين ما حصل هذا الدين، الناس أفلسوا أو جحدوا أو هربوا، هل له أن يرجع إلى صاحبه ويقول له إن الآن أحاله على أشخاص مليئين؟ يعني هذا هو التقدير، هو أخذ، ذاك أخذ البضاعة وأخذ العين ومض، أو أخذ النقود الموجودة وهي أيضا من العين، أخذ النقود الموجودة ومضى، ذاك أخذ الديون، الديون هذه أصحابها أفلسوا مثلا، هل له أن يرجع؟ ماذا يقول ابن عباس؟ فإن توي يعني هلك، هلك الدين، أفلس أصحابه، جحدوا، ما في بينة، وحلفوا على الجحود والعياذ بالله، فهل له أن يرجع إلى صاحبه؟ يقول ابن عباس لم يرجع على صاحبه. مع الأسف الوقت ما أسعفنا، حقيقة كنت أردت أن آتي مبكرا لأن يعد البحث طويل، لكن قدر الله وما شاء فعل. غدا إن شاء الله سوف نكمل الشرح في حديث ابن عباس ونكمل مباحث مهمة في باب الحوالة، والحمد لله رب العالمين.